الخامسة صباحا بالتوقيت الفرنسي. الساعة الثانية من صباح مونت كارلو الدولية تنطلق وفيها نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح النور رضا. صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. توسع القتال في محيط مشفى الشفاء. إسرائيل تقول إنها لن تتوقف قبل القبض على آخر مقاتل. ووزير الدفاع الإسرائيلي في واشنطن. حماس تتحدث عن مواقف متباعدة في جولة مفاوضات جديدة بقطر. والخارجية الإسرائيلية تتهم الأمم المتحدة بمعاداتها لإسرائيل بعد دعوة أمينها العام من رفح لإنهاء الحرب. بوتين يشير لأوكرانيا في خطاب توعد خلاله بعقاب المسؤولين عن اعتداء كروكوس. والبيت الأبيض يؤكد أن تنظيم الدولة الذي نشر فيديو للهجوم هو المسؤول الوحيد. الناخبون في السنغال يختارون اليوم الأحد الرئيس الخامس للبلاد.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. في ظل مفاوضات في الدوحة ترعاها الولايات المتحدة وتتساوى فرص نجاحها مع عدمها، قال مسؤول إسرائيلي إن واشنطن قدمت مقترحا يقرب وجهات النظر فيما يتعلق بعدد الأسرى والرهائن في حال التوصل إلى صفقة، فيما أعلن قيادي في حركة حماس أن المواقف متباعدة جدا، متهما إسرائيل بتعطيلها ونسفها للمفاوضات. في الأثناء يصل اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت إلى واشنطن في زيارة هي الأولى له منذ توليه المنصب، وتأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإسرائيلية توترا متصاعدا مع إصرار تل أبيب على اجتياح رفح المكتظة بالنازحين وسط تراجع الدعم الدولي لتل أبيب. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
وفق ما قالته مصادر إسرائيلية فإن إسرائيل قبلت بمقترح أمريكي يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في صفقة تبادل الأسرى، لكن حماس لم ترد بعد ومن المتوقع أن تفعل في خلال 48 ساعة، ولهذا فإن الوفد الإسرائيلي يعود لإسرائيل. مصدر مقرب من الوفد قال إنه لا يوجد تقدم لكن لا توجد أزمة أيضا، وأن فرص نجاح المفاوضات تساوى مع فرص فشلها. تزامن ذلك مع سفر وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي ومسؤولين آخرين للبحث في سير الحرب على قطاع غزة وملف العملية البرية في رفح، موضع الخلاف بين الجانبين إلى جانب صفقة التبادل وصفقات جديدة من الأسلحة التي تريدها إسرائيل. في المقابل استمرت مظاهرات عائلات الأسرى في إسرائيل ضد الحكومة في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل تراجعا ملموسا في الدعم الدولي الرسمي للحرب. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
والقتال استعرف في محيط مشفى الشفاء، وقال الجيش الإسرائيلي أنه قتل عشرات المسلحين وأن عملية المشفى مستمرة حتى القبض على آخر مسلح. وإلى جنوب شرق المشفى في غزة المدينة دائما، اتهمت حماس الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على جوعى ينتظرون المساعدات وبقتل الجيش الإسرائيلي 19 شخصا. الجيش الإسرائيلي نفى ذلك، لكن الأكيد أن الغارات حصدت مزيدا من الأرواح وقتلت 72 شخصا في يوم واحد في مخيمات جباليا والشاطئ والنصيرات ورفح وخان يونس. وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب من الفلسطينيين إلى 32,142. وقالت حماس إن أحد الرهائن الإسرائيليين توفي جراء نقص الدواء والغذاء. وفي معبر رفح كرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته لإنهاء الكابوس، موضحا أن غالبية دول العالم سئمت ما يحدث، وموجها حديثه لأهالي غزة. قال أمين عام الأمم المتحدة: لستم وحدكم. فايزة مصطفى.
الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيون يعيشون كابوسا لا ينتهي. بهذه العبارة وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في غزة خلال زيارته معبر رفح بالجانب المصري الحدودي مع القطاع. غوتيريش وفي ندوة صحفية أكد أن هدف زيارته هو إيصال أصوات أغلب دول العالم التي سئمت ما يحدث في غزة في ظل مجاعة تحاصر سكان القطاع، وفق ما جاء في كلمته في الإشارة إلى الوضع الكامل كارثي، لا سيما في رفح الحدودية مع مصر والمكتظة بالنازحين والمهددة باجتياح عسكري إسرائيلي. الأمين العام الأممي الذي تفقد ظروف تخزين وعبور المواد الإغاثية عبر معبر رفح البري لم يخفي غضبه من عرقلة دخول شاحنات المساعدات، ودعا إسرائيل إلى الالتزام بإدخال السلع إلى جميع أنحاء غزة. غوتيرش الذي زار الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش بشمال سيناء المصرية طالب مجددا بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
غوتيرش خاطب كذلك حماس قائلا إنه بهدي من رمضان شهر الرحمة حان الوقت للإفراج فورا عن الرهائن. رغم ذلك أثارت تصريحات غوتيرش غضب وزير الخارجية الإسرائيلي الذي قال إنه في ظل قيادة غوتيرش صارت الأمم المتحدة منظمة معادية للسامية ولإسرائيل وتؤوي الإرهاب. المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان متحدثا لمونتي كارلو الدولية.
منذ بداية الحرب اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة غوتيرش موقفا معاديا لإسرائيل. على سبيل المثال عندما زار معبر رفح هو اكتفى في جملة واحدة فقط التي استهجن وندد بما قام به حركة حماس في 7 أكتوبر، ثم أفضى بتصريحات معادية لإسرائيل أن إسرائيل تقوم بتجويع السكان، إسرائيل تقوم باستهداف مدنيين وعزل وأطفال. ولذلك كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن غوتيرش أصبح رئيس معاهدة سامية ومعاهدة إسرائيل أيضا في الأمم المتحدة. ولذلك كما طلب ممثل إسرائيل الدائم على سكرتير العام أن يتخذ قرار بالاستقالة من منصبه لأنه لا يليق للأمم المتحدة الشخص مثل غوتيرش.
في القاهرة استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد لبحث العلاقات بين البلدين والأوضاع في قطاع غزة. وفي لبنان أصيب 3 أشخاص بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت بعلبك معقل حزب الله في شرق لبنان. الحزب رد باستهداف قاعدة صاروخية مدفعية في منطقة يواف بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا. وفي البحر الأحمر اندلع حريق على متن ناقلة نفط ترفع علم بنما بعد إصابتها بمقذوف قبالة اليمن، بينما اشتبك الجيش الأمريكي مع 6 مسيرات حوثية فدمر 5 منها وأعاد توجيه 1 إلى مناطق سيطرة الحركة اليمنية صباح اليوم. إنها 5:07 بتوقيت باريس، تستمعون إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. لم تمر 24 ساعة على وقوع الاعتداء على حفل بمركز كروكوس التجاري الترفيهي العملاق شمال غرب موسكو حتى أعلنت الأجهزة الأمنية عن نجاحها باعتقال منفذي الهجوم الذي خلف 133 قتيلا. وقال رئيس روسي فلاديمير بوتين إن المهاجمين أوقفوا وهم في طريقهم إلى أوكرانيا، وتعهد بمعاقبة المسؤولين متجنبا الإشارة إلى إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم ونشره لفيديو للعملية، فيما أكدت واشنطن أن التنظيم وحده يتحمل المسؤولية. لميزة نتين.
تنظيم الدولة الإسلامية نشر على حساباته بتطبيق تيليجرام مقال إنه مقطع مصور للهجوم على قاعة للحفلات قرب موسكو ليؤكد بذلك ضلوعه في هذه العملية. في الأثناء قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن تنظيم الدولة الإسلامية يتحمل بمفرده المسؤولية عن الهجوم، نافية ضلوع أوكرانيا في هذا الاعتداء. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد من جانبه بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم، مؤكدا أن المسلحين أوقفوا وهم في طريقهم إلى أوكرانيا، من دون الإشارة إلى إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الاعتداء. هذا وبث التلفزيون الروسي مشاهد لاستجواب 4 أشخاص أوقفوا بعد الاشتباه بتنفيذهم هذا الهجوم. في المقابل اتهم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي نظيره الروسي بالسعي إلى إلقاء اللوم على أوكرانيا، مشيرا إلى أن بوتين ظل صامتا يوما وهو يفكر في كيفية تحميل الأمر لأوكرانيا بدلا من التعامل مع مواطنيه ومخاطبتهم.
هذا وأكد محللون أمنيون لوكالة الأنباء الفرنسية أن إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم جدير بالتصديق على ما يبدو. وحول إصرار موسكو على توجيه التهمة إلى كييف، يقول باسل حج سالم وهو باحث متخصص في العلاقات الروسية الأطلسية إن من بين المتطوعين لدعم أوكرانيا كان هنالك أعضاء سابقون في فرع ولاية خراسان. نستمع إليه.
كان هناك الكثير من المتطوعين الذين تصفهم روسيا بالمرتزقة الذين انضموا للقوات الأوكرانية في الحرب ضد روسيا، ومن بينهم مواطنين حتى روس ومن جمهوريات سوفيتية السابقة، وبعض المصادر تقول أن من بينهم أعضاء سابقين في تنظيم داعش. بعد هذا الهجوم نحن على أبواب مرحلة جديدة، وقد يكون تصريح رئيس الوزراء البولندي تاس بطلبه من رئيس الاستخبارات البولندية الاستعداد لعواقب إقليمية شديدة بعد الهجوم الإرهابي الذي شهدته موسكو. والتصريحات سواء من نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي الرئيس السابق ميدفيديف أو تصريحات لبوتين تتحدث بأنهم سيعاقبون كل المسؤولين عن هذا الهجوم، وبالتأكيد كما قلنا هناك يعني تأكيد روسي على صلة أوكرانية بهذا الموضوع.
من جهته اتهم الرئيس الأوكراني الذي تواجه بلاده غزوا من روسيا اتهم نظيره بوتين بالسعي إلى إلقاء اللوم على أوكرانيا، وقال يأتون إلينا ويجلبون مئات ألاف الإرهابيين إلى أراضينا ويحرقون مدننا ويغتصبون شعبنا ثم يلقون باللوم علينا. وفي أخبار الغزو، أعلنت موسكو التي تواصل هجومها على أوكرانيا المفتقرة إلى الذخيرة سيطرتها على قرية جديدة قرب مدينة شاسيف، فيما نفذت هجوما جويا على العاصمة كييف في وقت مبكر من اليوم الأحد. في فرنسا تلقت مؤسسات تعليمية في شمال البلاد رسائل تهدد بشن هجمات عليها، وقال رئيس الوزراء كابرييل أتال إننا نتعقبهم ونعاقبهم. إيسيس كريس.
رسائل التهديد تم بثها باختراق مساحات العمل الرقمية لهذه المؤسسات بشمال البلاد. إحدى الرسائل التي أرسلت إلى أهالي تلاميذ إحدى المدارس بمدينة ليل كتب فيها أن 122 مؤسسة ستنفجر يوم الاثنين. كما هددت الرسالة ذاتها بمهاجمة قناة سي نيوز التلفزيونية، إنها رسائل جديدة تهدد بتنفيذ اعتداءات متعددة في مؤسسات تعليمية بشمال فرنسا حسب ما أعلنته مصادر الشرطة وأكاديمية أميان. هذه الأكاديمية قالت إن التهديد يتعلق بالعديد من الأقسام والأكاديميات، وإنه تم تقديم بلاغات عديدة للشرطة. وقبيل ذلك تعرضت حوالي 50 مؤسسة تعليمية يومي الأربعاء والخميس في المنطقة الباريسية معظمها مدارس ثانوية لسلسلة مماثلة من رسائل التهديد على مساحات عملها الرقمية. رئيس الوزراء جبريل أتال بحث الأمر مع المسؤولين بالحكومة وقال إن السلطات تتعقب مرتكبي هذه التهديدات، وإنه تم بالفعل تقديم العشرات منهم إلى العدالة في الأشهر الأخيرة.
في الهند حضرت محكمة المدارس الإسلامية في منطقة أوتار براديش، وهي الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد. البحرية الهندية سلمت 35 قرصانا صوماليا إلى الشرطة في مومباي بعد عمليات لمكافحة القرصنة شرق البحر الأحمر امتدت لمئتي يوم. يتوجه الناخبون في السنغال اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار الرئيس الخامس للبلاد في انتخابات مؤجلة تجري وسط أجواء سياسية مضطربة وقد تمثل نهاية لنظام حافظ على سياسات مؤيدة للاستثمار. إيزيس كريس.
الحملة الانتخابية السريعة التي استمرت أسبوعين فقط اختتمت بهدوء بعد عدة أشهر من التوتر قبل انتخابات رئاسية غير مسبوقة. حوالي 7 ملايين ناخب سنغالي مدعوون إلى مراكز الاقتراع يوم الأحد لاختيار رئيس يخلف الرئيس الحالي المنتهي ولايته ماكي سال. 19 مرشحا بينهم امرأة يتنافسون على منصب الرئيس، لكن الحملة أظهرت أن المرشحين أمادوبا وباسيرو ديوماي فاي هما المتنافسان الرئيسيان في الانتخابات التي قد تعد الأكثر انفتاحا في تاريخ السنغال بعد الاستقلال. أما دوبا الذي يبلغ 62 كان رئيسا للوزراء حتى أسابيع قليلة مضت، هو المرشح المفضل لماكي سال، يتمتع بخبرة وتاريخ في مناصب مهمة في البلاد. أما باسيرو ديوماي فاي فهو مرشح المعارضة الذي أطلق سراحه الخميس الماضي بقانون عفو من الرئيس ماكي سال، فيما يعد نقطة تحول حاسمة تعزز من دور المعارضة.
دعت منصة واك التامة وهي أبرز تشكيلات المعارضة في تشاد إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي تجري جولتها الأولى في 6 أيار مايو المقبل، منتقدة مهزلة تهدف إلى إدامة الدكتاتورية بحسب زعمها. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. توسع القتال في محيط مشفى الشفاء، إسرائيل تقول إنها لن تتوقف قبل القبض على آخر مقاتل، ووزير الدفاع الإسرائيلي في واشنطن. حماس تتحدث عن مواقف متباعدة في جولة مفاوضات جديدة بقطر، والخارجية الإسرائيلية تتهم الأمم المتحدة بأنها تعادي إسرائيل بعد دعوة